بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. سؤالان أيها الإخوة طرح علي في نهاية الدرس الماضي، وأحب أن تكون الإجابة عامة ليستفيد منها الجميع. السؤال الأول يتعلق بقول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قلنا إن هذه الجملة أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قبلها كلمة مقدرة، أي يقال لهم أو يقول لهم الله: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذن هؤلاء الكافرون يخاطبهم الله. السؤال الأخ يقول: طيب الباري عز وجل يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، ألا يوجد تناقض بين الآيتين؟ والآية الأولى سبق أن شرحناها. نعم، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهنا يقول: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، أي يقال لهم؟ هذا سؤاله. ما الجواب؟ علماء التفسير قالوا، ولعلي ذكرت ذلك لا أذكر تماما، معنى قول الله عز وجل عن الكافرين الذين ماتوا وهم مستكبرون كفرة، معنى قوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، أي لا يكلمهم الله كلام رحمة ولا ينظر إليهم نظر رحمة، أي أيضا رحمة ومغفرة. نعم، هذا هو المراد، وليس المراد مطلق الكلام. نعم، هذا جواب. إذا ما في تعارض بين قول الله عز وجل عن هؤلاء الكافرين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، يعني كما تقول لا يلتفت إليهم التفاتة رحمة، التفاتة مغفرة، التفاتة صفح، إن كلمه فكلامه إنذار وتهديد وتخويف. نعم، بينما قوله عز وجل هنا أكفرتم بعد إيمانكم ليس خطاب ود وإنما خطاب تهديد. هذا جواب. الجواب الثاني، حيثما رأينا مثل هذه الآية أكفرتم بعد إيمانكم نحو ذلك، فليس بالضرورة المتكلم هو الله وإنما الملائكة. نعم، فالملائكة تقول لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعم، ولا إشكال في الموضوع في هذه الحالة. أولا، كلمة لا يكلمهم الله أن لا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يكلمهم كلام يعني صفح. نعم. الشيء الثاني أن الناس الكفر الفجر الذين ورد في القرآن أن هنالك من يكلمهم. نعم. يقول ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. مو الباري لأني يقول ألم يأتكم نذير، وإنما خزنة النار الملائكة. نعم. هذا هو السؤال وهذا هو الجواب عنه. السؤال الثاني، نحن سبق أن قلنا في أكثر من مناسبة بأن الله عز وجل عندما ينعت الجاحدين والمارقين بالاستكبار ينعتهم بالاستكبار، أي يصفهم بكلمة استكبار، استكبروا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا ينعتهم بكلمة متكبر. سبب أن الهمزة والسين للطلب وللتكلف، تقول استخرجت هذا الشيء من الأرض، يعني عالجته حتى أخرجته من الأرض. كلمة أخرجت غير استخرجت، أخرجت يعني رأسا بدون جهد، لكن لما بتقول استخرجت يعني بذلت جهدا وتكلفت في إخراجه. طيب، فالجاحدون لا ينعتون بالتكبر، لأن كلمة التكبر يعني هو بطبيعته كبير وعظيم. لا، الإنسان له كذلك، الإنسان ضعيف، الإنسان عبد، الإنسان ذليل، الإنسان إذا ترك لجهده وشأنه فهو أضعف من كل شيء، خلق الإنسان ضعيفا. فلا ينعت الإنسان بأنه متكبر، كلمة متكبر يعني هو فعلا إنسان عظيم، ولكن ينعت بالمستكبر. فإذا الباري عز وجل وصف ذاته العلية يصف ذاته بالمتكبر، والله الخالق البارئ. نعم. أخيرا سيقول المتكبر سبحانه وتعالى، سبحانه عما يصفون، المتكبر. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل، بمعنى لن تجد في كتاب الله عز وجل آية يصف الباري فيها ذاته بالمستكبر أبدا، دائما يصف الباري سبحانه وتعالى ذاته بالمتكبر. طيب، ودائما يصف الباري عز وجل الناس بالمستكبر، يعني في آيات القرآن تجد عشرات الآيات عن عاد وثمود وعن قوم نوح، كلهم يصفهم الباري بماذا؟ بالمستكبرين دائما. مثلا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، واستكبروا عنها، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. نعم. قول الله سبحانه وتعالى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. نعم. قال الذين استضعفوا يعني الأتباع للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. نعم. وهذا موجود في القرآن بكثرة، لكن في ثلاثة أو أربع مرات الباري عز وجل يتحدث عن الناس بكلمة متكبر، خلافا لهذه القاعدة الموجودة في كتاب الله عز وجل. مثلا وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الآية التي شرحناها أو قرأناها بالأمس ويوم قيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. كذلك قول الله عز وجل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. في آية أخرى أيضا باري عز وجل في ثلاثة وأربع آيات ينعت الله فيها عباده بكلمة متكبر خلافا للقاعدة. وكلمة مستكبر إذا استعرضتم آيات القرآن أكثر من 20 مرة ينعت الله عز وجل فيها أولئك الطغاة بكلمة مستكبرين. فسؤال: لماذا خالف البيان الإلهي هنا نظامه؟ يعني زيد من الناس صحيح طاغية فراعنة، لكن فعلا الباري عز وجل عم يقول عنه مستكبر، يعني يتكلف الكبرياء وهو ليس كذلك، يتكلف العلو والعتو وهو ضعيف. وهذا يتم بواسطة الهمزة والسين. طيب لماذا خالف؟ أنا في الواقع لم أجد في كتب التفسير جوابا عن هذا السؤال، وأنا أحب دائما إذا أجبت أن أعزز كلامي يعني بما يقوله العلماء السابقون. فأنا في هذه المسألة لم أجد من تنبه إلى هذا وأجاب عنه، فعلا هو مثير لي. لكن الذي أظن، وهذا من عندي وليس اعتمادا على كلام أي من المفسرين، هذا من قبيل المشاكلة، يعني أن الله عز وجل يخبرنا أن في العتاة والطغاة من أقاموا أنفسهم في مقام الربوبية. ألا فرعون شو قال لجماعة؟ قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما في لكم إله غيري. فالبالي عز وجل ينقل عنهم ويعبر عن واقعهم حسب ما يتراءى لهم وحسب ما يعبرون به عن أنفسهم. نعم، واضح كيف؟ فيصفهم بالمتكبرين بناء على أنهم هم يرون أنفسهم كذلك. هل ربنا عز وجل يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ ليش في خالق غير الله عز وجل؟ لا، لكنه على قبيل المشاكلة، كأنه يقول: إذا أبيتم إلا أن تتصوروا أن في الناس من يخلق يضاهئ خلق الله عز وجل، فأبيتم إلا أن تتصوروا أنكم أيضا شركاء مع الله في الخلق، فهيهات. أين هو الخلق من الخلق؟ أين هو خلق الله من الخلق الذي تدعونه لأنفسكم؟ واضح كيف؟ فتبارك الله أحسن الخالقين، ما في خالق غير الباري عز وجل. لكن الآن لا تسمعوا مرات مبالغات في مقالات تكتب أو في خطب تلقى: أي نعم هذا فلان خلاق، نعم يخلق الكذا يفعل كذا، الأم الخلاقة، الأم المبدع، المدري إيش، كثيرا ما نسمع هذا. نعم، فإذا سمعت من يقول ذلك بإمكانك ترد بأساليب عدة. بإمكانك شو تقول؟ تقول: الإنسان خلاق، فلان تنته لأنه خلاق، أو الدولة الفلانية أو الأم الفلانية كذا. طيب أرني خلقهم. نعم، أما خلقهم فشيء يزري بالعقل وبالإنسان، وأما خلق الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. أنت عم تجاريهم في أسلوبه يلي عم يعبر فيه عن نفسه، هي اسمها مشاكلة ومجاراة. واضح كيف؟ فكذلك عندما ينعت الله سبحانه وتعالى، مثلا شو بيقول؟ لا، إبليس عندما أبى أن يسجد قال الباري عز وجل: قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. ما قاله أن تستكبر فيها، لأنه إبليس شايف حاله كبير، مو متكلفا، مو عم يمط حاله للمكان العالي، لا هو هيك. نعم. فالباري عز وجل يجاريه في هذا، اهبط منها فما يكون لأن تتكبر فيها، ثم يقول فاخرج وإنك من الصاغرين، يصفه بعد ذلك بنقيض ما ينعت به نفسه. هذا ما بدا لي، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا السؤال الأول عرفنا الجواب عنه، والعلماء قالوا ذلك، والسؤال الثاني الله أعلم، هذا هو الجواب. وصلنا إلى أول قول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. هل هنالك علاقة بين هذه الآية والآية التي قبلها؟ الآية التي قبلها ما هي؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. والآية التي قبلها شرحناها: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قلنا أكفرتم، لا يشترط أن كل سائل هو الله، لا، الغالب الملائكة، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ثم يقول الله عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. يعني لا يخطرن في بال أي منكم أن الله يظلم بناء على الكلام الذي سلف. نعم. إذا رأيتم أن هنالك ظلما في الكون فابحثوا عن الظالم، الظالم ليس هو الله، الآية فيها حصر: وما الله يريد ظلما للعالمين. يعني فيه ظلم، لكن ابحثوا عن من يستحق أن يوصف بالظلم، الله ليس كذلك. وما الله يريد ظلما للعالمين. الآن ماذا يقول الله تعالى؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. علاقة قوية جدا. لرب عز وجل ما قال وما الله يريد ظلما للعالمين، ممكن للجاحدين للكافرين للمجادلين أن يجادلوا في هذا، وما الله يريد ظلما للعالمين. طيب يا أخي، واحد خلق أعمى، شو ذنبه هذا؟ رأسا خلق أكمة، يعني ممسوح دائرة، شو عمل حتى الله سبحانه وتعالى يقول إذن أليس هذا ظلما؟ واحد ابتلي بعاهة، أناس مستقيمين في سلوكهم في أخلاقهم في معاملاتهم، أرسل إليهم من أوسعوهم إيذاء وتقتيلا كما يجري اليوم. ناس بيكونوا قاعدين ببيوتهم كذا، ما بتلاقي غير هدول يجوا. نعم. أنزلوا فيهم كل معاني الإيذاء. طيب ليش الله مكنهم من هذا؟ هنالك من يقول ذلك. الآية هذه ولله ما في السماوات وما في الأرض جواب عن هذا السؤال. الظلم ما هو؟ إذا أردنا أن نسأل عن تعريف الظلم، معنى الظلم قانونا، نسأل العالم كله بماذا يعرف الظلم؟ الظلم عبارة عن استعمال ملك الغير بدون إذنه، امتداد اليد إلى ملك الغير بأي عمل، بأي عمل من الأعمال بدون إذنه، هذا ظلم. مهم. إذن الظلم معناه معروف ولا يختلف فيه اثنان، لا تختلف فيه دولة عن دولة ولا مجتمع عن مجتمع. استعمالك لملك الغير بدون إذنه هو الظلم. هل ينطبق هذا التعريف على الله؟ هل يمكن أن تتصور في حالة من الأحوال بأي طريقة من الطرق أن يستعمل الباري عز وجل إنجاز التعبير شيئا غير داخل في ملكه حتى نقول عنه ظلم؟ لا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل ملكه. وإما لما لا يعقل لكن يدخل فيه ما يعقل طبعا، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني من عاقل وغير عاقل. طيب، فإذا كان كل شيء ملكا لله عز وجل فالمالك يتصرف بملكه كما يشاء، وليس هنالك من يملك أن يعتب عليه أو أن يرفع دعوة عليه. إذا حدا بده يرفع دعوة على رب العالمين أنه ظلم، من هو؟ من هو اللي خارج عن ملك الله لحتى يقدر يرفع دعوة على الله يلو أنت ظلمت؟ لو أنت ملك ربك، أنت نفسك ملكه، يفعل بك ما يشاء. واضح كيف؟ فهذه الآية جواب عن من قد يسأل هذا السؤال، وهذا يتكرر في كتاب الله عز وجل. لما بيتحدث الباري عز وجل عن الظلم وينفي عن ذاته الظلم يبين لنا هذا، لكن كل مرة بأسلوب. مثلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، هذا كلام منطقي. لا يسأل عما، يعني ما في واحد يقول ليش عملت؟ سؤال انتقاد مو سؤال استعلام. نحن بنسأل سؤال استعلام مشان نعرف بس، لكن سؤال انتقاد مين اللي بده يسأله؟ ما هو كلهم ملك رب العالمين. وضع كيف؟ نعم. وما ربك بظلام للعبيد، ويتكرر هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن طيب، مع ذلك ربي سبحانه وتعالى ألزم ذاته بموازين العدالة التي ألزمنا نحن بها، مع العلم أنه بيعمل ما يشاء، يملك أن يفعل ما يشاء، لكنه مع ذلك ألزم ذاته بموازين العدالة التي أرساها في حياتنا وكلفنا بها. شايف كيف؟ يعني مثلا من أحكام الشريعة الإسلامية مثلا حتى تطبق العدالة بكل معنى الكلمة، أنه أمر المتخاصمين أن يرجعوا في حل خصومتهم إلى القضاء. واضح كيف؟ كيف بين الباري عز وجل؟ القضاء هو الذي يفصل بين المتخاصمين. بعدين شو قرر الباري عز وجل في الشريعة الإسلامية؟ أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه، بده يقضي بموجب الشهادة. الباري عز وجل في القرآن بيّن أنه دائما شهادتين، وإذا كان مسألة زنا ونحوها وأربعة. واضح كيف؟ هذا شيء معروف في كتاب الله سبحانه وتعالى. القذف بده أربعة شهود، الزنا بده أربعة شهود، الأمور الثانية الخمرة وما بعرف إيش، السرقة بده شاهدين. طيب إذا كان القاضي شايف بعينه الجريمة كيف صارت، وأبطال الجريمة اللي رافعين دعوى بيعرفهم جيرانه وشاف المشكلة كيف صارت، مين الظالم ومين المظلوم، شو بيقول لحاله القاضي؟ أنا ما في داعي لشهود، اللي نجيبه شهوري أنا شفت المسألة ما بيجوز. الشارع شو بيقولوا فيها العالم؟ قال له أنت لازم بقى هلا تنزل عن قوس القضاء وتوقف شاهد. بيتحول هذا القاضي إلى شو؟ إلى شاهد، ويؤتى بقاضي آخر إمعانا في العدالة. واضح كيف؟ ومن هنا قال العلماء لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، ولو كان علمه حقيقي ولو كان هو عادل كل شيء. لا، أنت عالم إذا أنت شاهد، مالك قاضي وشاهد سواء بيصير. ربنا عز وجل ألزم ذاته بما ألزم عباده، يوم القيامة لا يقضي بين الناس بعلمه. إلا رب العالمين لما بحاسب عبد من عباده على جريمة ارتكبها في دار دون الاشرب امام، ما له مطلع؟ مطلع، يعلم السر واخفى، مو هيك؟ ومع ذلك ألزم الله عز وجل ذاته العليا ألا يقضي إلا كأنه قاض في دار الدنيا بموجب الشهود. ففيها الملكين هدول بيسجلوا كل ما يفعله الإنسان من خير أو شر. نعم، هؤلاء هم الشهود، وبناء على شهادتهم يبرم الله عز وجل الحكم. وبس هيك، نعم، البالي عز وجل يختم على أفواههم وتكلم ألسنتهم وتشهد أيديهم بما كانوا. نعم، اليوم نختم على أبصارهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. مو هو يدير بالكنا، مو هو أين أعضاءهم؟ وقالوا لألسنتهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فربنا عز وجل ألزم ذاته، ما في له ملزم. لش هلا إذا بده يعذبون هذول كلياتهم كما يشاء في مشكلة؟ بناء على ظالم أنت متاع بيدك بتمسكه بتكبه شو ما بتساوي في ملكك، أليس كذلك؟ ومع ذلك فإن الله عز وجل ألزم ذاته في مقاضاة الناس بما قد ألزم به عباده، ولا ملزم له بشيء من ذلك. إذا نرجع بنقول هذه الآية جواب عمن قد يسأل، طيب كيف نقول ما الله يريد ظلما للعالمين ونحن نجد أن هنالك مصائب وهنالك ابتلاءات لا ندري لماذا يعني وقعت تحت يعني آثارها ويعني أذاها كثير من الناس؟ الجواب نعم، لله ما في السماوات وما في الأرض، ومع ذلك لا يبتلي الله عز وجل أناسا بابتلاء إلا لسبب. عبث ما في، لا يبتلي الباري عز وجل عباده بمصيبة بفتنة بمرض بجزع بعدو إلا لسبب. نعم، وهذا الكلام إذا تبيناه في كتاب الله عز وجل نجد ما يفلج الصدر فيه. وأنا سئلت في كثير من الأحيان من قبل ناس إيمانهم يعني ضعيف، دعاني ذلك إلى أن أكتب كتيب عنوانه الإنسان وعدالة الله في الأرض. نعم، إذن هذه هي العلاقة، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. هذا أكبر دليل على أن لله ما في السماوات وما في الأرض، مصير كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة، هذه هي العلاقة بين هذه الآية والتي قبلها. الآن كلام جديد، بعد أن تحدث طويلا عن أهل الكتاب، تحدث عن نصارى النجران الذين جاءوا يحاورون النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ويجادلونه، ثم تحدث عن أهل الكتاب اليهود وأطال الحديث عنهم كما رأينا. الباري الآن يتحدث عن أمة الاستجابة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأجو ليش أهل الكتاب ليش مو من أمة سيدنا محمد؟ لا، الباري هنا في الآية التي سنقرأها يتحدث عن أمة الاستجابة لا أمة الدعوة. وهنا نوضح، عندما نقول أمة رسول الله، كلمة أمة تنطلق على نوعين: أمة الدعوة يدخل فيهم المؤمنون والكفرة والبوذيون والزرادشتيون والمشركون وكل الناس الذين جاءوا بعد رسول الله، لأن الرسول أرسل إليهم، إذن هم من أمته لكن مو من أمة الاستجابة، أمة الدعوة. القسم الثاني أمة الاستجابة، والحديث هنا في الآيات أو الآية التي سنقرأها عن أمة الاستجابة. أي نحن الذين استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى، فيقال عنهم أمة الاستجابة. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه شهادة كبيرة هامة جدا من الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هلا في ممكن البعض منا بيقول كنتم، يعني أصبح من زمان يعني كنتم، أما هلا الله أعلم، هي قد يظن. لا، هي كنتم عند جل علماء التفسير كان تامة وليست كان ناقصة. كان بتجي ناقصة بدها اسم وخبر. نعم، كان زيد هنا، يعني كان من شوية هون، هي اسمها كان فعل ناقص بدها بتدخل على المبتدأ والخبر. نعم، المبتدأ بيصير اسمها والثاني بيكون خبرها. هنا لا، كلمة كنتم يعني قرار دائم من الله عز وجل. نعم، بأنكم خير أمة للناس، وكان الله بما تعملون بصيرا. مش هلا مو بصير كمان من هذا القبيل؟ نعم. إذن كنتم هنا تامة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قلنا أنه المراد أمة الاستجابة، خير أمة أي أفضل من سائر الأمم السابقة الذين أرسل إليهم الرسل والأنبياء من قبل. كنتم خير أمة، يعني كأنه يقول كنتم خير الأمم السابقة. لماذا؟ طيب يا ربي، ما هي المزية التي جعلت أمة محمد خير الأمم؟ هل المزية الأولى واضحة، أن محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل، ما هيك؟ إذن فأمته أيضا خير الأمم. نعم، الباري عز وجل ينعت رسوله بما يدل على أنه أفضل من كل الرسل والأنبياء، ومن أكبر الدلائل على ذلك أنه النبي الذي لن يعقبه نبي ينسخ رسالته. الأنبياء السابقين بيجي النبي اللي بعده مو بينسخ العقيدة، العقيدة بالتم، لكن بينسخ كثير من التعليمات والتشريعات السلوكية. محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل والأنبياء، لن تجد من ينسخ شرائعه. ثم كل الرسل والأنبياء أرسلوا إلى فئات أقوام جماعات، بينما محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للناس جميعا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحسبنا هذا شهادة على أفضلية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا فضل محمد عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء فهذا دليل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل من سائر الأمم السابقة. هذا شيء. شيء ثاني كلام اللي ذكره باري عز وجل: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكأن هذه الأمور الثلاث شروط كما قال كثير من المفسرين: كنتم خير أمة أخرجت للناس ما دمتم ملتزمين بهذه القيود. ما هي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واحد يقول والله إيش هذه بسيطة. نعم، هذا يعني يمكن أن يتأتى في كل وقت. لا، الواقع أن الشرط الأول والثاني والثالث في حقيقته أمور ليست تقليدية، أمور هامة جدا جدا، لا سيما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، الباري سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن هلاك الأمم البائدة يقول عنهم: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وهذا متكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا يوجد إشكال نطرحه ونجيب عنه إجمالا ثم نعود إلى تفصيله من بعد. طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيما صح عنه: خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني أفضل الناس اللي كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اللي جاءوا من بعده ثم اللي جاءوا من بعده؟ لذلك يسمون هذول القرون الثلاثة قرون السلف الصالح. معنى ذلك أنه يليشهم من بعد ما لهم هذه المزية؟ ألا يتعارض هذا الذي يذكره رسول الله مع هذا الحديث، مع هذه الآية: كنتم خير أمة؟ لا، أمة النبي عليه الصلاة والسلام تطلق، كلمة أمة تطلق على من كان في عصره وبتم السلسلة مستمرة ليوم القيامة بس يكونوا مؤمنين، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أنه لا، أفضل القرون هو القرن الأول والثاني والثالث. ما الجواب عن ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال هذا الكلام شرح وبين. هلا قال أيضا، قال: أمتي، مثل أمتي كمثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره خير. هذا الكلام. لا، الباري سبحانه وتعالى قال: ليأتين عليكم عهد يكون المستمسك فيه بالدين كالمستمسك بجمر من نار، للواحد منهم أجر 50 منكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام الصحابة تعجبوا، واحد منهم قال: يا رسول الله، أجر 50 منا أم منهم؟ قال: بل 50 منكم، لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. إذا ماري عز وجل حكى كلام مخالف للشيء الأوله: ألا يأتين أحدهم يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر من الشدة يعني. وبين أن للواحد منهم أجر 50 من الصحابة، وأكد لما قالوا له ليكون 50 منهم يعني، قال: لا لا، 50 منكم، لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوضح القاعدة أنه القرن الأول أفضل القرون، ثم الذي يأتي من بعد ثم الذي يأتي من بعد. لكن في استثناءات. بصورة عامة كل ما الأمور تتراجع، لكن العصر يلي بيكون متراجع فيه ستجد بداخله أناس لهم مثل أجر الصحابة أو يزيد. القرن يلي بعده يلي بعده مثل هلأ وبعد هلأ كمان بصورة عامة طبعا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه. نعم. وبنفس الوقت شو بيقول؟ مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أولها خير أم آخرها خير. نعم. طيب شو بيقول كمان في الحديث الصحيح؟ بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان عم يعتبر يلي بدنا يجوا بالأخير صاروا مثل الصحابة، السبب أن الصحابة لما دخلوا الإسلام كانوا قلة فكانوا غرباء، فمزيتهم أنه تحملوا الغربة ورضوا بالغربة. بعدين شو بيقول النبي؟ المسلمين راح يكتروا يكتروا يكتروا، لكن بعدين تاني خطرة بدهم يضمروا ويقلوا ويكثر الفساد ويكثر الإلحاد، يرجع المسلمين غرباء. فمثل ما الباري عز وجل مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام شهد للغرباء الذين هم في صدر الإسلام بشهادة عالية، شهد للغرباء الذين سيأتون من بعد أيضا بشهادة عالية. على كل هذا الكلام سنزيله بيانا وشرحا وتفصيلا إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأسنى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تصلح لنا أعمالنا وأن تعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعلنا جميعا من عبيد إحسانك لا من عبيد امتحانك، وأن تعرفنا نعمك بدوامها وأن لا تعرفنا إياها بفقدها، وأن تعدل بالفرج بعد هذه الشدة، وأن تعجل باليسر بعد هذا العصر. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.